على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وانتهينا في اللقاء السابق في فصل بعنوان بيان أن المبتدع قد يخرج العمل المشروع أصلا مخرج الابتداع، وتكلمنا عن البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية. قال من تمام ما قبله، أي من تمام الفصل السابق، وذلك أنها وقعت نازلة بإمام مسجد ترك ما عليه الناس بالأندلس من الدعاء للناس بآثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام، وهو أيضا معهود في أكثر البلاد. فإن الإمام إذا سلم من الصلاة يدعو للناس ويؤمن الحاضرون، وزعم التارك أن تركه بناء منه على أنه لم يكن من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فعل الأئمة بعده حسبما نقله العلماء في دواوينهم عن السلف والفقهاء. أما أنه لم يكن من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فظاهر، لأنه حاله صلى الله عليه وسلم في أدبار الصلوات مكتوبات أو نوافل كان بين أمرين: إما أن يذكر الله تعالى ذكرا هو في العرف غير دعاء، فليس للجماعة حظ منه حظ إلا أن يقولوا مثل قوله أو نحو من قوله كما في غير أدبار الصلوات، كما جاء أنه كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وقوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ونحو ذلك. فإنما كان يقول به في خاصة نفسه كسائر الأذكار، فمن قال مثل قوله فحسن، ولا يمكن في هذا كله هيئة الاجتماع. وإن كان دعاء فعامة ما جاء من دعائه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة مما سمع منه إنما كان يخص به نفسه دون الحاضرين، كما في الترمذي عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه، ثم ذكر الحديث إلى قوله ويقول عند انصرافه من الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي رواية أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وخرج أبو داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر صلاتي: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب، الله أكبر الله أكبر، الله نور السماوات والأرض، الله أكبر الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل. ولأبي داود في الباب: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. طبعا كما تعلمون الحديث سنده ضعيف ولا يصح. وفي النسائي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر الفجر إذا صلى: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وعن بعض الأنصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دبر الصلاة: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، حتى بلغ 100 مرة. وفي رواية أن هذه الصلاة كانت صلاة الضحى، فتأملوا سياق هذه الأدعية كلها مساق تخصيص نفسه بها دون الناس، أفيكون مثل هذا حجة لفعل الناس اليوم؟ إلا أن يقال قد جاء الدعاء للناس في مواطن كما في الخطبة التي استسقى فيها للناس ونحو ذلك، فيقال نعم، فأين التزام ذلك جهرا للحاضرين في دبر كل صلاة؟ ثم نقول إن العلماء يقولون في مثل هذا الدعاء والذكر الوالد على أثر الصلاة إنه مستحب، لا سنة ولا واجب، وهو دليل على أمرين. أحدهما أن هذه الأدعية لم تكن منه صلى الله عليه وسلم على الدوام، والثاني أنه لم يكن يجهر بها دائما ولا يظهرها للناس في غير مواطن التعليم، إذ لو كانت على الدوام وعلى الإظهار لكانت سنة، ولم يسع العلماء أن يقولوا فيها بغير السنة، إذ خصية السنة حسب ما ذكروا الدوام والإظهار في مجامع الناس. ولا يقال لو كان دعاءه سرا لم يؤخذ عنه، لأن نقول من كانت عادته الإصرار فلا بد أن يظهر منه الجهل ولو مرة، إما بحكم العادة وإما بقصد التنبيه على التشريع. فإن قيل ظواهر الأحاديث تدل على أن الدوام حاصل بقول الرواة كان يفعل، فإنه يدل على الدوام كقولهم كان حاتم يكرم الضيفان، قلنا ليس كذلك، بل تطلق على الدوام وعلى الكثرة والتكرار على الجملة، كما جاء في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وروت أيضا أنه كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، بل قد يأتي في بعض الأحاديث كان يفعل فيما لم يفعله إلا مرة واحدة، ونص عليه أهل الحديث. ولو كان يداوم المداومة التامة للحق للاحق بالسنن كالوتر وغيره، ولو سلم فأين هيئة الاجتماع، ولو سلم أو سلم أين هيئة الاجتماع، فقد حصل أن الدعاء بالهيئة الاجتماع دائما لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن من قوله ولا من إقراره. وروى البخاري من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يمكث إذا سلم يسيرا، قال ابن شهاب حتى ينصرف النساء فيما نرى. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. طبعا هنا لاحظ أن كل راو من الرواة وكل صحابي يروي ما رآه، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في موطن وفعل هذا في موطن آخر، فلا تحمل نصا أو تعمل بنص وتطلب بقية النصوص، هذا لا يجوز. وأما فعل الأئمة بعده فقد نقل الفقهاء من حديث أنس في غير كتب الصحيح صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فكان إذا سلم يقوم، وصليت خلف أبي بكر فكان إذا سلم، وثبك أنه على رطفة يعني الحجر المحمي، وطبعا الحديث عندكم في الهامش غير صحيح. ونقل ابن يونس الصقل عن ابن وهب عن خارجة أنه كان يعيب على الأئمة قعودهم بعد السلام، وقال إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تقوم. وقال ابن عمر جلسه بدعة. وعن ابن مسعود قال لأن يجلس على الرطف خير له من ذلك. وقال مالك في المدونة إذا سلم فليقم ولا يقعد إلا أن يكون في صفر أو في فنائه. وعد الفقهاء إسراع القيام ساعة يسلم من فضائل الصلاة، ووده ذلك بأن جلسه هنالك يدخل عليه فيه كبر وترف على الجماعة وانفراده بموضع عنهم يرى به الداخل أنه إمامهم، وأما انفراده بحال الصلاة فضرورة. قال بعض شيوخنا الذين استفدنا بهم وإذا كان هذا في انفراده في هذا الموضع فكيف بمن ضاف إليه من تقدمه أمامهم في التوسل به والدعاء والرغبة وتأمينهم على دعائه جهرا. قال ولو كان هذا حسنا لفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ولم ينقل ذلك أحد من العلماء مع تواطئهم على نقل جميع أموره حتى هل كان ينصرف من الصلاة عن اليمين أو عن الشمال. وقد نقل ابن بطال عن علماء السلف إنكار ذلك والتجديد فيه على من فعله بما فيه كفاية، يعني يقصد بذلك أن الإنسان يسلم ويقوم مسرعا، هذا ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث المروي فيه لا يصح، بل المتواتر عنه أنه كان يجلس ويستقبل الصحابة بوجهه ويأتي بالأذكار المشروعة. هذا ما نقله الشيخ بعد أن جعل الدعاء بإسر الصلاة بهيئة الاجتماع دائما بدعة قبيحة، واستدل على عدم ذلك في الزمان الأول بسرعة القيام للانصراف لأنه مناف للدعاء لهم وتأمينهم على دعائه بخلاف الذكر ودعاء الإنسان لنفسه، فإن الانصراف وذهاب الإنسان لحدث غير مناف لهم. فبلغت الكائنة بعض شيوخ العصر المراد بالكائنة ترك الدعاء الجماعي، فرد على ذلك الإمام ردا أقذع فيه على خلاف ما عليه الراسخون، وبلغ من الرد بزعمه إلى أقصى غاية ما قدر عليه، واستدل بأمور إذا تأملها الفطن عرف ما فيها. من علامات النفاق عياذا بالله أن يفجر الإنسان عند الخصومة، ومن أنواع الفجور أن يخرج عن موطن الخصومة ويتكلم بكلام لا دخل له في الخصومة. يعني هب أنني اختلفت معك في مسألة معينة وخطأتك فيها بل وبدعتك، طيب الرد لابد أن يكون ردا علميا، لأنني لما خطأتك وبدعتك مش أنا يعني أقصد بشخصي الإمام، يعني لما بدع وخطأ بدع بأصول علمية، واخد بالك؟ فكذلك إذا أردت أن ترد فإياك أن تتجاوز الأصول العلمية، تجاوزتها هذا من الفجور في الخصومة عياذا بالله. يقول فبلغت الكائنة بعض شيوخ العصر فرد على ذلك الإمام ردا أقذع فيه على خلاف ما عليه الراسخون، وبلغ من الرد بزعمه إلى أقصى غاية ما قدر عليه، واستدل بأمور إذا تأملها الفطن عرف ما فيه، كالأمر بالدعاء إثر الصلاة قرآنا وسنة، وهو كما تقدم لا دليل فيه. ثم ضم إلى ذلك جواز الدعاء بهيئة الاجتماع في الجملة لا في أدبار الصلوات ولا دليل فيه كما تقدم لاختلاف المناطين. وأما في التفصيل فزعم أنه ما زال معمولا به في جميع أقطار الأرض أو في جلها من الأئمة في المساجد الجماعة في مساجد الجماعات من غير نكير إلا نكير أبي عبد الله الباروني، ثم أخذ في ذمه. وهذا النقل تجوز بلا شك لأنه نقل إجماع يجب على الناظر فيه والمحتج به قبل التزام عهدته أن يبحث عنه بحث أهل العلم عن الإجماع، لأنه لا بد من النقل عن جميع المجتهدين من هذه الأمة من أول زمان الصحابة إلى الآن، هذا أمر مقطوع به ولا خلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام وإن ادعوا الإمامة. وقوله من غير نكير تجوز، بل ما زال الإنكار عليهم من الأئمة. لعلكم تذكرون مرة وتركوا أخواننا نريد أن نفرق بين سكوت النبي عليه الصلاة والسلام على قول بلغهم أو على فعل رآه فهو إقرار ومشروع، وبين سكوت من بعده من أبي بكر وانت نازل، هذا لا يعتبر إقرار إلا إذا استفصل من الرجل، وبناء على ذلك لابد أن تترفق بإخوانك أصحاب المنهج الصحيح إن قدر عليه في الأزل أن يكون في موطن مع مبتدع أو في مجلس فيه بدعة وسكت، إياك ثم إياك أن تتهمه قبل الاستفصال منه، ده الكلام ده لو مر عارضة، أما المداومة فلا نقصدها، لأن البعض يقول لك ده احنا رأيناه مع فلان وفلان المبتدع ولما يجلس معه، طب استفصل منه لعل عنده ضرورة ملجئة أو عذر أو إكراه وقع في هذا الأمر، لأن السكوت عن الشيء عدا النبي صلى الله عليه وسلم فيه احتمالات، احتمالية الجهل، احتمالية الخوف، احتمالية المجاملة، هذا كله وارد ونحن بشر، فلا نسيء الظن بالرجل قبل الاستفصال منه. هنا بيقول ايه ودلني ذكرتني بهذه الكلمة، يقول وقوله من غير نكير تجوز، طب هب انه فعلا من غير نكير، طب هذا الذي لم ينكر هل يا ترى تستطيع أن تجزم بأنه أقر؟ أو ليس من المحتمل بل من الأكيد أن يكون عنده عذر أو حجة أو ضعف في النفس ومن أجل ذلك ما استطاع أن ينكر؟ يبقى لا يجوز أبدا أن احنا نقر بعض الأمور المخالفة للشريعة لأن العلماء لم يتكلموا فيها. ما ينفعش. لعل طب العلماء كلهم أطبقوا؟ لا طبعا. كلمة أطبقوا يبدهلنا في الإجماع وهذا متعذر. احنا بنقول مثلا ايه في بلد من البلاد حدث أمر مخالف للشرع وقدر ربنا عز وجل سكت علماء القرية أو سكت دعاة المحلة ولم يتكلموا، ليس معنى ذلك أن هذا إقرار أو ليس معنى أن نقر هذا الأمر ويجعله مشروعا. لا، لعله بقدر الله عز وجل كلهم خافوا من الإنكار ولم يتكلموا. يبقى في هذه الحالة لا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن نعتمد على سكوتهم ونعتبره إقرار ولم ينكروا، يبقى الأمر مشروع. لا، قوله من غير نكير تجوز بل ما زال الإنكار عليه من الأئمة، فقد نقل الطرطوش عن مالك في ذلك أشياء تخدم المسألة، فحصل إنكار مالك لها في زمانه وإنكار الإمام الطرطوشي في زمانه، واتبع هذا أصحابه وهذا أصحابه، ثم القرافي قد عد ذلك من البدع المكروه على مذهب مالك وسلمه ولم ينكره عليه أهل زمانه فيما نعلمه، مع زعمهم أن من البدع ما هو حسن. ثم الشيوخ الذين كانوا بالأندلس حتى دخلت هذه البدع حسبما يذكر بحول الله قد أنكروها، وكان من معتقدين في تركها أنه مذهب مالك. وكان الزاهد أبو عبد الله بن مجاهد وتلميذه أبو عمران المرتلي رحمهم الله ملتزمين لتركها، حتى اتفق للشيخ أبي عبد الله في ذلك ما سيذكره إن شاء الله. قال بعض شيوخنا رادا على بعض من نصر هذا العمل قائلا بأن قد شاهدنا الأئمة الفقهاء الصلحاء المتبعين للسنة المتحفظين بأمور دينهم يفعلون ذلك أئمة ومأمومين، ولم نرى من ترك ذلك إلا من شذ في أحواله. نفس الإشكالية يا أخوانا موجودة الآن، نفس الإشكالية موجودة الآن. يعني كلمني مرة بعض من انسلخ من الأدب والتربية وقال لي هل تظن أن فلانا يحلف كذبا؟ قلت له يا ابني السؤال غلط، هذا سؤال موضوعه غير في غير موضعه. هب أنه طب وما المانع أنه يحلف كذبا؟ لأن نحن دلوقتي أصبحنا في خصومة، فمتى يحلف الرجل؟ إذا عجز خصمه عن القيام ببينة. صح، يعني هب مثلا حدثت خصومة بيني وبين أخي أحمد، وبعد ذلك أنا أتيت أو هو أتى ببينة على صحة ادعائه، لا يحل لي أن أحلف، وإن حلفت فلا يعول على الحلف ولا يؤخذ به مطلقا بأي حال من الأحوال. ولكن هكذا يا أخوانا عدم الفقه والفهم وعدم التخلص من حظ النفس لا يأتي من ورائه إلا كل شر. يقول قال بعض شيوخنا رادا على من على بعض من نصر هذا العمل قائلا بأن قد شاهدنا الأئمة الفقهاء الصلحاء المتبعين للسنة المتحفظين بأمور دينهم يفعلون ذلك أئمة ومأمومين، ولم نرى من ترك ذلك إلا من شذ في أحواله. فقال وأما احتجاج منكر ذلك بأن هذا لم يزل الناس يفعلونه فلم يأتي بشيء، لأن الناس الذين يقتضى بهم ثبت أنهم لم يكونوا يفعلونه. طبعا احنا عندنا أصل ما تنسهوش، أفعال الخلائق كلهم عدا النبي صلى الله عليه وسلم يستدل لها أم يستدل بها؟ الله يبارك، اوعوا تنسوها يا اخوان، اوعوا تنسوا القاعدة دي. أفعال الخلق كلهم عدا النبي صلى الله عليه وسلم يستدل لها ولا يستدل بها إلا إذا كان إجماعا، وده أمر آخر. قال ولما كثرت البدع والمخالفات وتواطأ الناس عليها صار الجاهل يقول لو كان هذا منكرا لما فعله الناس. ثم حكى أثر الموطأ ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. قال فإذا كان هذا عهد في عهد التابعين يقول كثرة الإحداثات فكيف بزمننا؟ ثم هذا الإجماع لو ثبت لازم منه محظور، لأنه مخالف لما نقل عن الأولين من تركه، فصار نسخ إجماع بإجماع، وهذا محال في الأصول، لأن من ضوابط الإجماع أنه لا ينسخ، أخبرك؟ ومن أصول الإجماع أنه يمنع حدوث الخلاف ولا يمنع من وقع الخلاف. يعني في خلاف في الأول ما ماشي، ولكن حدث إجماع يمنع تجدد الخلاف أو حدوث الخلاف طالما حدث إجماع. وأيضا فلا تكون مخالفة المتأخرين لإجماع المتقدمين على سنة حدة على تلك السنة أبدا. فما أشبه هذه المسألة بما حكي عن أبي علي بشاذان بسند يرفعه إلى عبد الله بن إسحاق الجعفري، قال كان عبد الله بن الحسن، يعني ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، يكثر الجلوس إلى ربيعة، اللي هو ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ شيخ الإمام مالك، فتذاكر يوما فقال رجل كان في المجلس ليس العمل على هذا، فقال عبد الله أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحد على السنة؟ فقال ربيعة أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. لذلك ساعات تسمع من بعض من جهلة القوم لما مثلا تذكر مسألة مخالفة للشريعة سواء بدعة أو معصية، تجد كثير من الناس يقول لك يعني الناس دي بحالها كلها غلط. حينما تسمع منه هذه الكلمة كف عن الكلام، إياك أن تتكلم بمعشار كلمة مع هذا الرجل، ده إنسان جاهل. ساعة نقول لك كل الناس دي غلط، قل له بس كفاية على كده خلاص أرحت أنا، لأن أصل كل الناس دي مش الصحابة، واخد بالك؟ ده 35 و400 و1000 فلا يعول على اجتماعهم قط. يقول إلا أني لا أقول الجهال، بل أقول أرأيت إن كثر المقلدون ثم أحدثوا بآرائهم فحكموا بها أفهم الحد على السنة؟ لا ولا كرامة. ده كلام الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. يبقى الحسن عبد الله بن الحسن بن علي قال أرأيت إن كثر الجهال، الإمام الشاطبي قال لك لا، ده احنا نقول أرأيت إن كثر المقلدون. والتقليد اتباع قول من ليس بحج، صح؟ مش هو ده التقليد ضابطه؟ اتباع قول ايه؟ من ليس بحج. يبقى انا اذا اتبعت قول من ليس بحج اي غير النبي صلى الله عليه وسلم بدون سند، يبقى انا كده راجل مقلد. مقلد. ومن أجل هذا نوصي إخواننا الذين يتبعون أقوال بعض أهل العلم في مسألة بغير دليل أن يتقوا الله ربهم. اتق الله ربك وانظر إلى دليل العالم. لذلك أنا بقول لك مثلا إيه شيخ الإسلام ابن تيمية، فأحمد رد علي قال ابن القيم ده ما عادش دين كده، كده ما عادش دين ولا علم مطلق، ده أصبح شخوص تذكر بس، ده مش دين يا أخواننا، هذا ليس بدين. تعلمون إخواني والله وبقولها وأنا في غاية اليقين، مش حسن الظن أو غلبة الظن، غاية اليقين، لو وجدنا مستندا شرعيا أن نتأدب أولا ونتربى لتركنا ما نحن فيه. أي والله نتأدب ونتربى الأول قبل أن نصنع ما الذي نصنعه، ولكن للأسف هيبقى فيها صعوبة بالغة من وجهين، الوجه الأول من الذي يربي، والوجه الثاني البلد خربت فلا بد من الكلام. أي والله أنا بتكلم يعلم الله عز وجل، بس قلت إن أنا انقطع عن الدرس لأجل العوارض وسفاهة السفهاء، ده إن شاء الله لن يكون، ولكن القلب مليء بالغم والهم، من سفه السفهاء ومن عدم تربيتهم وعدم شمهم لرائحة التربية. شو بقى لما واحد يلعنك ويهتك في عرضك تحت مسمى الدفاع عن السنة، خلاص هتعمل ايه؟ لله المشتكى. يبقى يقول هنا أرأيت إن كثر المقلدون، انت بتتبعه ده هو ده انت مقلد، والتقليد في شريعة الإسلام كأكل الميتة لا يجوز إلا للضرورة. يقول ثم عضد ما ادعاه بأشياء من جملتها ومن أمثال الناس، أخطأ مع الناس، أخطئ مع الناس ولا تصب وحدك، أي خطأهم هو الصواب وصوابك هو الخطأ. كده بقى ده احنا دخلنا في استدلال بأمثلة، كما حدثني أخونا مصطفى أكرمه الله أنه جلس مع رجل من خريج المؤسسة الرسمية وتكلم معه، هو الذي تكلم مع أخينا عن الطواف حول القبور، وقال كيف تقول أنه شرك والطواف حول القبور مشروع ومستحب. وقام الرجل تطوعا ليتحف أخانا بالدليل، فجاء بكلام المهبول المجنون قيس بن الملوح، هكذا أخوك بينكما سلوم، أطوف بالديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلب ولكن حب من سكن الديار. ده كلام الهالك أحمد حسن الباقوري، ده كلامه لما سأله رجل في محفل علني عن الطواف حول القبر، قال له بيقولوا شرك، لا ده قربة وطاعة. خلاص يعني أصبحنا نستدل بأدلة بأمثلة، فإلى الله المشتكى. ونصيحة يا أخوانا من أخيكم لكم، هذا الذي يحدث هو المتوقع، ودية سنن الله الكونية، ويبتليك ربك لتنظر هل تثبت على ما أنت عليه أم أنك تلين وتترك لكثرة القوم وكثرة الهجوم عليك. وأظن طبعا يعني لن نتعرض من الإهانات كما تعرضنا في أعقاب أحداث يناير، فالأمر إن شاء الله سهل ميسور، ولكن طبيعة البشر في بعض الأحيان تظهر جلية على تصرفات الرجل. يقول قال وهو معنى ما جاء في الحديث عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. طيب اكتب عندك كده، والجماعة هي ما وافق الحق وإن كنت وحدك، انت بتستدل بايه؟ عليك بالجماعه. وللاسف المفهوم ده الله يجزاكم بالخير ارجو ان تكثروا من نشره. يعني اريد منك اخي الفاضل واسمعني في الكلمتين دولت، خليك معايا يا شيخ نبيل، اريد منك الثوابت الشرعيه والضوابط اكثر من ذكرها، حتى وان قال لك بعض الحاضرين عارفين قل له معلش استحملني، لأن يا أخوانا غياب مثل هذه المفاهيم ضيع الدنيا. الجماعة إلى الآن شفت، وممكن تجد إنسان على درجة عالية من العلم الكوني يقول لك هم دول كلهم غلط وانت اللي صح، ما هو مش فاهم أصلا، مش ظن أن الأمور الشرعية شأنها شأن البرلمان بالأغلبية. لا يا أخوان، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، كما عرفها بذلك عبد الله بن مسعود وغيره من أئمة السلف. يقول فجعل تارك الدعاء على الكلفية المذكورة مخالفا للإجماع، كما ترى وحض على اتباع الناس وترك المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ألا إيه ده، انظر إلى قلب الأدلة وكيف يستدل بها المبتدع، لا تختلفوا يعني لا نختلف في البدعة، طب هي بدعة وأنا خلفت القوم، يبقى كده لا تختلف فتختلف قلوبكم، كما يحدث الآن دلوقتي كثير من إخواني يقول لك يا عم إيه ما فيش داعي، طب نقعد مع بعضنا، طب نتكلم. ألا طيب، هب أنهم تنزلا وهذا لا أقر به مطلقا، هب أنهم أهلا للإجتهاد واجتهدوا وبعد ذلك تبين لهم الخطأ، فلماذا لم يصدعوا بالحق ويرجعوا إلى الجادة؟ يبقى المسألة مش مسألة اجتهاد ولا خطأ أبدا، ده المسألة مسألة انحراف في العقيدة ظهر لما سنحت الفرصة له، بس هي دي الحقيقة. ما تحاولش تغلط نفسك وتقول نجلس وما نجلس، لا الكلام ده يعني تشنشنة من أخزم لا وزن لها ولا قيمة. يقول: وكل ذلك مبني على الإجماع الذي ذكر، وأن الجماعة هي جماعة الناس كيف كان، وسيأتي بيان معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرق، وأنها المتبعة للسنة وإن كانت رجلا واحدا في العالم. قال بعض الحنابلة: لا تعبأ بما يفرض من المسائل ويدعى فيها الصحة بمجرد التهويل أو بدعوى ألا خلاف في ذلك، وقائل ذلك لا يعلم أحدا قال فيها بالصحة فضلا عن نفي الخلاف فيها، وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف فيها. قال: وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد بن حنبل: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وإنما هذه دعوة بشر وابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك، يعني أحمد، أن المتكلمين في الفقه من أهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا هذا خلاف الإجماع، ودي دندنة معروفة، هذا خلاف الإجماع، وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا أن بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الكوفة مثلا فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقوال العلماء واجترائهم على رد السنن بالآراء، حتى كان بعضهم تسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام، فلا يجد له معتصما إلا أن يقول: هذا لم يقل به أحد من العلماء، وهو لا يعرف إلا أن أبا حنيفة ومالكا لم يقولوا بذلك، ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن قال بذلك خلقا كثيرا. عارف الموضوع ده متفرع من إيه؟ من قلة النظر في كلام أهل العلم، ده هو كبيره كبيره بيطلب العلم بقاله 20 سنة، ده كبيره. عشان كده يا أخوانا يعني الإمام ابن مندة رحل في طلب العلم 40 سنة، بقي ابن مخلد الأندلسي 35 سنة، 20 مرة و15 سنة، والإمام أحمد طبعا كلهم الرحلة في طلب العلم إيه؟ ده كان خارج يوميا يحصل علم، إحنا هنا بنيجي التلات وحبلك ومثلا الأربع في المكان التاني، أخويا محمد بيحضر هنا مثلا وبيحضر هناك، لا هناك التاني ما بيحضرهاش، واخد بالك؟ وطبعا ده مش تقليل، والكلام ده كف الخطاب موجهه ليا كما لكم عشان بس الامور تكون واضحه. حصلنا تكفين المذاكره والمدارسه، ومع ذلك يتشدق ويتكلم ويقول لم يقل بذلك احد من اهل العلم، واخد بالكم؟ وهو ما قرا، يعني الشيء العجيب انه ما قرا. تعلمون اخواني لو عرضت علي مساله، الإنصاف بيقول إيه؟ الله يا إخوانا أول مرة أسمع، خلاص. لكن تقول لم يقل بالعزل وبالخلع أحد، لا ده خطأ فادح. لو أنك قلت لا أدري ده محترم غاية الاحترام، ولكن الإنسان يتكلم في مسألة ويقول ما فيش فيها، طب هل اطلعت أنت على كل الآثار؟ ما هي الإشكالية هنا بقى، لأنك لم تطلع على كلام أهل العلم في المسألة، وبناء على قصور اطلاعك وقلتي ولعلك معذور في عدم كثرة الاطلاع، يبقى من باب أولى تقف تقول يا أخوانا والله بصراحة أنا لا أدري، هذه نازلة انتظروا حتى نعرضها على الليث بن سعد بس. لكن يبدأ يجزم ويقول طب ما هو ده كلام أهل البدع، وده اللي كان بيعمله بشر المريسي، وهذا الذي ذكره الإمام هنا يقول لم يقل بذلك أحد من أهل العلم. من الذي تقصد من أهل العلم؟ ما يعرفش إلا أبو حنيفة ومالك، ألا طب وعدهم كثير ما يعرفش، فعمم على 2 فقط. هذا طبعا من التلبيس ومن التدليس ومن الانتصار للباطل. وخذوها من أخيكم جزاكم الله خيرا، وإن شئتم أقسمت عليها بالله، ما أخلص أحد قط في طلب الحق إلا وفق له. حفظها كويس، طالما أخلصت في طلب الحق والله لابد أن توفق له. طب واحد يقول لك أنا مخلص ولوصلت له الحق، لا، الذي يحكم عليك هو أنت. فعلا أنت تجردت التجرد التام لما وجدت الخصومة بين اثنين وتبتغي الحق، أجب نفسك بنفسك وليس ثم داع للكذب على النفس. فإن وصلت وأخلصت ثق تماما ستصل إلى الحق. يقول: ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيه، وأنه لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه والتثبت، وأنه لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه والتثبت. هذا الورق كده مش الله يكرمك يا وردي، أقول لكم على حاجة كده غريبة. الشيخ الفوزان أكرمه الله عز وجل في كتابه هزيمة الفكر التكفيري بيقول إيه: إن الأشرطة لا تكفي مرجعا يعتمد عليه في نقل كلام أهل العلم لأنها غير محررة، وكم من كلام في شريط لو عرض على قائله لتراجع عنه. أعيدها تاني، من قاعد بتكلم اهو، عمال اتكلم الواد محمد بص لي قمت خبط له كلمه طلعت مني سبق لسان، واخد بالك؟ طب الشيخ احمد هيفرغ شريطه، قلت له استنى يا شيخ احمد، ده انا كان حصل اشكال بينه وبين الشيخ محمد وقلت كلمه مش كويس، استنى ما نضبطها وانا بتكلم. فبناء على ذلك انت لما تيجي تقول لي ده مسجل بالصوت والصوره، يعني من ضمن الاشياء العجيبه قالوا ان الشيخ عبد العزيز الرجحي قال ان كلمه شرط كمال مش طعن. طب الشيخ عبد الرزاق نفسه سأل العلامة ابن باز وقال له عن الأعمال شرط كمال، قال له منها ما هو شرط صحة ومنها ما شرط كمال. كلام شيء عجيب، ولكن القضية هي انتصار وبس، إما نحن وإما هم، لا ده مش دين. وبناء على ذلك سنترك الميدان يعني ايه اصرح فيه كما تريد، لان الامر عندنا اعلى كعبا من ذلك بكثير. يبقى مساله ان احنا نستدل بكلام امام من الائمه وعالم مجرد كلام في شريط، لا لا، بدليل لما سال الفوزان عن هذه المساله انكر الفوزان عليه وقال: دعوهم دعاة فتنه، اتركوهم، لما نريد جوابا مقنعا عما حدث هذا حتى نعرف الحق، وأن اللي يعز عليه هو الانتصار بالباطل وعدم الإنصاف، وهذا كله خلاف مسلك السلف الصالح. يقول: ثم عد من المفاسد مخالفة الجمهور أن يرميهم بالتجهيل أو التضليل، وهذه دعوة على من خالفه فيما قال، وعلى تسليمها فليست بمفسدة على فرض اتباع السنة، وقد جاء عن السلف الحض على العمل بالحق وعدم الاستيحاش من قلة أهله. وأيضا فمن شنع على المبتدع بلفظ الابتداع فأطلق العبارة بالنسبة إلى المجتمعين يوم عرفة بعد العصر للدعاء في غير عرفة إلى نظائرها، فتشنيعه حق كما نقوله بالنسبة إلى بشر المريس ومعبد الجهن وفلان وفلان. ولا ندخل بذلك إن شاء الله في حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، لأن المراد أن يقول ذلك ترفعا على الناس واستحقارا، وأما إن قاله تحزنا وتحصرا عليه فلا بأس به قال به بعضهم. ونحن نرجو أن نعرج على ذلك إن شاء الله، فالاستدلال به ليس على وجهه، وعد من المفاسد الخوف من فساد نيته بما يدخل عليه من العجب والشهرة المنهي عنها، فكأنه يقول: اترك اتباع السنة في زمن الغربة خوف الشهرة ودخول العجب. وهذا شديد من القول، وهو معارض بمثله، فإن انتصابه لأن يكون داعيا للناس بإثر صلواتهم دائما مظنة لفساد نيته بما يدخل عليه من العجب والشهرة، وهو تعليل القرافي، وهو أولى لأنه في طريق الاتباع، فصار تركه للدعاء لهم مقرونا بالاقتداء بخلاف الداعي، فإنه في غير طريق من تقدم فهو أقرب إلى فساد النية. وعد منها ما يظن به من قول من القول برأي أهل البدع القائلين بأن الدعاء غير نافع، وهذا كالذي قبله، لأنه يقول للناس اتركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الدعاء بهيئة الاجتماع بعد الصلوات لئلا يظن بكم الابتداع، وهذا كما ترى. قال ابن العربي: ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع رأس منه، وهو مذهب مالك والشافعي وتفعله الشيعة. فحضر عندي يوما في محرس ابن الشواء بالصغر موضع تدريسي عند صلاة الظهر، ودخل المسجد من المحرس المذكور فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخره قاعد في طاقات البحر أتنسم الريح من شدة الحر، ومعي في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقيده مع نفر من أصحابي ننتظر الصلاة ويتطلع إلى مراكب المنار. فلما رفع الشيخ في يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو ثمنة وأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا إليه فاقتلوه وارموا به في البحر فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحي وقلت: سبحان الله، هذا الطرطوش فقيه الوقت. فقالوا لي: ولما يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه. وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من صلاته، وقمت معه إلى المسكن من المحروس ورأى تغير وجهي فأنكره وسألني فعلمته فضحك وقال: ومن أين لي أن أقتل على سنة؟ يعني تمنى أن يقتل على سنة. فقلت له: ويحل لك هذا؟ فإن بين قومي إن قمت بها قاموا عليك وربما ذهب دمك. فقال: دع هذا الكلام وخذ في غيره. فتأملوا هذه القصة ففيها الشفاء: إذا مفسدة في الدنيا توازي مفسدة إماتة النفس، وقد حصلت النسبة إلى البدعة، ولكن الطرطوشي كان لا يرى ذلك شيئا. فكلامه للاتباع أولى من كلام هذا الرد، إذ بينهما في العلم ما بينهما، وأيضا فلو اعتبر ما قال لازم اعتبره مثله في كل ما أنكر الدعاء بهيئة الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة، ومنهم نافع مولى ابن عمر ومالك والليث وعطاء وغيرهم من السلف، ولما كان ذلك غير لازم فمسألتنا كذلك. ثم ختم هذا الاستدلال الإجماعي بقوله: وقد اجتمع أئمة الإسلام في مساجد الجماعات في هذه الأعصار وفي جميع الأقطار على الدعاء أدبار الصلوات، فيجب أن يدخل ذلك مدخل حدة إجماعية عصرية. فإن أراد الدعاء على هيئة الاجتماع دائما لا يترك كما فعل بالسنن، وهي مسألتنا المفروضة، فقد تقدم ذلك. الشاهد يا أخواننا أن الدعاء جهرا جماعة بعد الصلوات المكتوبة هذه من البدع التي لا تجوز، والله عز وجل أعلى وأعلم. كما يقال المغرب الشيخ